أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الرابع: ما يتعلق به النهي. يبين المصنف في هذا الأمر وفي الأمرين الآتيين ألفاظ عنوان المسألة: اقتضاء النهي للفساد. ما المراد؟ هو بين في البحث السابق المراد بالنهي، وسوف يبين هنا المراد بالشيء. النهي إذا تعلق بشيء فإنه يقتضي الفساد. ما المراد بالشيء؟ ما المراد بالعبادة؟ ما المراد بالمعاملة؟ ما المراد بالفساد والصحة؟ سيتعرض إلى بيان هذه الأمور. بدأ بالأمر الرابع في بيان ماذا؟ بدأ في بيان المراد بالعبادة. فنحن عندما نقول أن النهي إذا تعلق بالعبادة فإنه يوجب فسادها، ما المراد بالعبادة هنا؟ لا ريب أن العبادة مأمون بها، أليس كذلك؟ العبادة المفروض أنها يؤمر بها، لا أنه ينهى عنها. العبادة فيها محبوبية، فيها أمر، فكيف يتعلق بها النهي؟ والمورد ليس من قبيل اجتماع الأمر والنهي. حتى واحد بكم يقول لعله هذا القائل بأن هذه العبادة المأمور بها هي منهي عنها من باب اجتماع الأمر والنهي. لا، هذا المورد يختلف عن باب اجتماع الأمر والنهي، لأن فرض الكلام وجود عنوان واحد هنا. أما في بحث اجتماع الأمر والنهي كنا نفترض ماذا؟ نفترض وجود عنوانين. من هنا تنشأ مشكلة. ما هي المشكلة؟ أنه ما المراد بالعبادة هنا؟ إذا كان المراد بالعبادة المأمور بها بالأمر الفعلي، فكيف نهي عنها أصلا؟ كيف ينهى عنها أصلا حتى تقولون بأن النهي في العبادة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ هو أصلا لا يمكن تصور النهي عن العبادة التي أمر بها الله. المولى إذا أمر بعبادة كيف ينهى عنها؟ نعم، هذا كما وضحت لكم قبل قليل. لا أحد بكم يحاول أن يجيب بأنه هذا نفس بحث اجتماع الأمر والنهي. لا، لأن في بحث اجتماع الأمر والنهي كنا نفترض وجود شنو؟ عنوانين: غصبية وصلاة. هنا نشعدنا هي صلاة واحدة فقط، هي صلاة واحدة، هي مأمور بها صلاة الحائط، هي مأمور بها فرض الكلام، غير مأمور بها صلاة، وهي شنو؟ منهي عنها. فما يمكن شنو؟ أن تكون مأمورا بها منهيا عنها في نفس الوقت. عنوان واحد هذه المرة، بعد ما يفيدنا أن نقول تعدد العنوان يوجب تعدد المعنوان. أعيد، إذن نحن أمام مشكلة. حاصل هذه المشكلة، كيف نفسر العبادة؟ ليش؟ لأن العبادة المفروض أن تكون مأمور بها مو منهي عنها. فإذا أمر بها كيف يتعلق بها النهي؟ والحلول التي ذكرناها في بحث اجتماع الأمر والنهي لا تأتي هنا تماما. من هنا بدأ حاول الأعلام تفسير العبادة بتفسير آخر. المصنف يقول أن المراد بالعبادة أحد أمرين بنحو مانعة الخلو، لو هذا ذاك. إما أن يراد بالعبادة الفعل الذي يكون حسنا وعبادة في ذاته، ما يحتاج إلى شنو؟ وجود أمر. مو الأمر هو اللي يصنع عباديته حتى يقال بأنه هذا شلون مأمور به ونهي عنه. لا، هو عبادته منين يجي؟ من ذاته. مثل ايش؟ يضرب مثال كالسجود لله. واضح أن السجود لله شنو؟ عبادة. بمن؟ بذاته لا أنه عبادة بواسطة تعلق الأمر. فحتى لو لم يتعلق به أمر هو في ذاته شنو؟ عبادة إلى الله. هذا بعد أكو أمر فعلي لو ماكو أمر فعلي هنا ماكو أمر فعلي. فإذا إجا نهي يصير اجتماع أمر ونهي لو ما يصير؟ ما يصير. لعد النهي شي يسوي إذا إجا؟ النهي إذا تعلق بالعبادة الذاتية لا يسلب عنها العبادية، لأن العبادية فيها قلنا شنو؟ ذاتي. ماذا سيفعل النهي إذن؟ يمنعها عن كونها مقربة، صحيح؟ ما يخليها مقربة. هذا الفعل بعد مو مقرب، ولكن هو يمنعها من التقرب، لكن لا يسلب عنها شنو؟ أصل العبادية. هذا القسم الأول راح نسميها العبادة الذاتية. شنو معنى العبادة الذاتية؟ أن يكون الفعل في ذاته عبادة ولا يحتاج إلى الأمر. نعم الأمر يكون مؤكد في العبادية، فحينئذ إذا إجا نهي يصير اجتماع ضدين لو ما يصير؟ ما يصير، لأن ماكو أمر فعلي حتى يقول اجتماع أمر ونهي. وبعد شو نقول؟ نقول النهي إذا سوى مشكلة، شو سوى مشكلة؟ يمنع التقرب، لا أنه يمنع من أصل العبادية، فيندفع الإشكال. هذا الجواب، هذا الاحتمال الأول في العبادية. القسم الثاني من العبادات ما عبر عنه الشراح الكفاية بالعبادة اللولائية، أو سميها العبادة التعليقية. يعني شنو؟ يعني هاي العبادة اللي هي في ذاتها أخوه هي مو عبادة، فعل في ذاته هو مو عبادة، لكن اللي يصنع عبادته منه الأمر. فإذا أكو أمر شو يصير؟ هذا عبادة. ما أكو أمر مو عبادة، عبادته مرهونة بمن؟ بذاته لوجود الأمر. بوجود الأمر سموها لولائية، يعني لولا الأمر لما كان عبادة، لو تعلق به الأمر لو. فحينئذ إذا إجي مثل إيش؟ خلنا نضرب مثال، مثل صوم العيد. صوم العيد في ذاته عبادة؟ لا، هو مو في ذاته عبادة، إنما لو أمرنا المولى بصوم العيد شو يصير صوم العيد؟ عبادة. لهذا بعد إذا نهي عن صوم العيد يستلزم اجتماع الأمر والنهي لو ما يستلزم؟ ما يستلزم، لأنه هو أصلا ماكو أمر فيه، لأنه هو عبادية اشتمناها لولائية، يعني ماكو. فحينئذ إذا إجاك نهي لا تصوم يوم العيد، لا تصوم العيدة، هذا هم اجتمع الأمر مع النهي، وين هو الأمر؟ ماكو أمر. فرض الكلام احنا قلنا الأمر بالصوم فعلي لو تعليقي، تعليق عود إذا أكو أمر، ماكو أمر فرض الكلام. لهذا انحلت المشكلة عند من؟ عند المصنف. يقول المصنف الرابع: ما يتعلق به النهي إما أن يكون عبادة أو غير عبادة معاملة. نجي بالعبادة، المعاملة راح نوضحها في الأمر الخامس، هسه راح نبدأ بالعبادة. العبادة والمراد بالعبادة ها هنا، يعني في بحث اقتضاء النهي للفساد، ما يكون بنفسه، شوف بنفسه يعني مو بواسطة الأوامر، مو الأمر هو اللي يصنع عبادته، لا بنفسه، ما يكون بنفسه وبعنوانه عبادة له تعالى موجبا بذاته للتقرب من حضرته لولا حرمته. هاي اللولا قيد المن؟ قيد للتقرب، يعني هو يقرب لولا وليست قيدا للعبادية. فايش تفهموا من هذا الكلام؟ انه الحرمة اذا اثرت بالعبادة الذاتية شو تأثر بها؟ تسلب عنها العبادية ولا تسلب منها التقرب؟ تسلب منها التقرب. على مباني المصنف قال كالسجود، فالسجود في ذاته عبادة، واذا اكو نهي يجي على السجود شو يسوي النهي؟ يمنع من التقرب، لانه يمنع العبادية. كالسجود والخضوع والخشوع، كثير من الشراح يقول العطف تفسير مو صحيح، لكن في اللغة يقولون لا، الخضوع للجوارح والخشوع للجوانح، يعني القلب شو يقول؟ قلبي خشع لو خضع، خشع، لكن يقال جسمي اللي هو الجوارح الخارجية ايدي ورجلي وكذا، يقال جسمي شنو؟ خشع او خضع؟ يقال خضع. واضح؟ فالخضوع المن للجوارح، يعني المن للجسم الخارجي مثلا، اما الخشوع المن يصير للجوانح، يعني لل ياهو الاهم الخشوع للخضوع على الحتة هذا. ها الخشوع، دعك من الخضوع، دعك من الصور. ويا هاي المشكلة انه احنا في صلاتنا، خاصة اذا واحد ينظر لك مثلا، اذا واحد يباوع لك، خاصة اذا قدموك امام جماعة، كثير منا، مو كثير منا ان شاء الله، مو انتم بعيدين، يعني كثير من الناس شو يسوي؟ يحاول ان يركز على من؟ على الخضوع الجوارحي. والمفروض شو يكون التركيز على منه؟ على الخشوع الجوانحي. واضح؟ والا ترى هذا حد النفاق، حد النفاق. من ضمن علامات المنافق والمرائي ان جسمه يخشع اكثر ما يخضع منه قلبه. والمفروض انه هذا معلول لذات، المفروض انه الخضوع الجوارحي معلول علمه للخشوع الجوانحي. فاذا شفت واحد يسوي العكس وتشوف جسمه خاضع جدا مع انه قلبه ليس بخاضع، هذا مو يصلي لله، هذا يصلي قربة الى الناس. المفروض يحول قبلته علما للناس، ما يحول قبلته بهالطريقة. زين، قال والخضوع والخشوع له وتسبيحه وتقديسه ايضا من هاي من العبادات الذاتيه. هذا القسم الاول اللي سمينا احنا سمينا العباده الذاتيه. العباده اللولائيه هو القسم الثاني. قال او هذا او بيان القسم الثاني اللي احنا قلنا يتوقف عباديته على وجود ماذا؟ على وجود الامر. او ما لو، هاي من الناس سموها لولائيه، لو بها كلمه لو، ما لو تعلق الامر به كان امره امرا عباديا. جاوبون عن هذا السؤال. اذا الامر فعلي لو تعليقي؟ تعليقي مو فعلي. من هنا بعد راح يشكل على الشيخ الانصاري والمحقق القمي، لان هذين العالمين افترضا ان العبادة امرها شنو؟ فعلي. لهذا يقول ما لو تعلق الامر به كان امره امرا عباديا، وكان لا يكاد يسقط الا اذا اتي به بنحو قربي كسائر امثاله من العبادات، مثل نحو صوم العيدين والصلاة في ايام الحيض العادي مولاتهم. فهذا الصلاة في ايام الحيض مثلا هي في ذاتها عبادة، لو هي تحتاج في عباديتها الى وجود ماذا؟ ما الفرق بين صلاة الحائض وصلاة المستحاضر؟ احنا ما نجد اكو فرق، احنا ما نلقى اكو فرق. شو هنا هي المرأة محدثة وهنا محدثة، لكن المولى فرق لو ما فرق؟ فرق. قال يعني صلاة المستحاضة انا امرها بالصلاة، جيد، فصارت الصلاة فيها عبادة. اما صلاة الحائض امرها المولى ولا ما امرها؟ ما امرها، فصارت شنو؟ عبادة ولا مو عبادة؟ مو عبادة. اذا عبادية الصلاة مو في ذاتها تبين، تبين عبادة سليمة مرهونة بوجود الامر. قال المصنف، المصنف استفاد طريقة حل الاشكال لو ما حله. نعم حله، لانه في العبادة الذاتية ماكو امر، وفي العبادة اللولائية النهي اذا اجى ماكو امر فعلي. ليش؟ لان امر فرض ما شنو؟ تقديري. فاكو اجتماع ضدين وماكو؟ ماكو. يقول المصنف هذا هو الصحيح، هذا هو المراد بالعبادة هنا، لا ما امر به لاجل التعبد. مو مثل كلام الشيخ الانصاري، هذا تعريض بالشيخ الانصاري، لان الشيخ الانصاري قد تكلمه روحه الزكية ذهب الى ان العبادة المرادة هنا هي عبادة هي التي امر بها لاجل التعبد بها. كل فعل امرت به لاجل التعبد شي يصير عبادة، والنهي عنه شي يقتضي الفساد. المصنف يقول هذا التعريف ما يحل المشكلة، بل هو اصلا هو يوجد المشكلة. ليش؟ لانه هذا شي يفترض اكو امر فعلي، يقول ما امر به، واذا اكو امر فعلي شلون يصير به النهي؟ شلون يصير نهي؟ يعني على حكي الشيخ الانصاري نشكل عليه، نقول احنا في مثالنا على كلامك، احنا مثالنا المعروف للنهي يقتضي الفساد منه مثالنا؟ صلاة الحائض. يلا صلاة الحائض شلون نطبق عليها هذا التعريف؟ هي شنو صلاة الحائض؟ امر بها لاجل التعبد؟ صلاة الحائض 100% اكو نهي، مو صحيح؟ اي اكو نهي. والنهي انت تقول يا شيخ الانصار تقول النهي يقتضي شنو؟ الفساد، يعني داخله في محل بحثنا وخارجه داخله. وانت تقول ان المراد بالعباده في محل كلامنا ما امر به، شنو صلاه الحائض امر بها؟ واذا امر بها اصرف ربنا مثال اخر، لو ضرب ما امر بها شلون يجتمع الامر مع منه؟ مع النهي. اذا الاشكال المهم على على تعريف الشيخ الأنصاري أنه افترض أن الأمر فعلي وتقديري، فعلي، فوقع في الإشكال. هذا إشكال، إشكال خاص، لأنه أنت تعريف الشيخ الأنصاري في مشكلة أخرى. وإيش المشكلة؟ أنه يستلزم الدور، لأن من واحد يسأل الشيخ الأنصاري يقول له شنو العبادة، الشيخ الأنصاري يقول له العبادة ما أمر بها لأجل التعبد، يقول له وشنو التعبد، يقول له مأخوذ من العبادة، وشنو العبادة ما أمر بها لأجل التعبد، ينشأ دورون. هذا تعريف الشيخ الأنصاري. التعريف الثاني، ولا ما يتوقف صحته على النية. هذا من تعريفات المرزا القمي صاحب القوانين، يقول العبادة ما يتوقف صحته على النية. نقول له شيخنا هو اللي يتوقف صحته على النية، يعني اكو امر لو ماكو امر. ليش اكو امر؟ لان النية شنو معنى النية؟ قصد امتثال الامر. اذا اكو امر اقصده، والامر فعلي لا تقديري، راح يصير فعلي. يرجع الاشكال من جديد، وهو شنو؟ انه اذا اكو امر شنو يجتمع مع النهي. قال ولا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء. هذا ايضا من تعريفات المحقق القمي، يقول العبادة هم يمكن أن نعرفها بأنها العبادة مصلحتها خفية مو واضحة. من واحد من أقول لك صلي الصبح ركعتين والظهر أربعة، ليش؟ ما أدري شنو المصلحة، ما أفهم مصلحتها واضحة لو خفية، خفية غير معلومة، ما ندري شنو الفكرة فيها. بخلاف المعاملات، النكاح واضح تشريع النكاح شنو فائدته، نعم تكوين أسرة إلى آخره، واضح شنو فائدة تشريع عقد البيع، اي نعم، عقد الإجارة، اي نعم، المضاربة، المزارعة، المساقات، أصلا هاي عقود عقلائية حتى ما الشارع ما يشرعها احنا نحتاجها. فإذا مصلحة المعاملات واضحة، أما مصلحة العبادات فغير واضحة. ففرق المحقق القمي بين العبادة والمعاملة بهالطريقة، بأن ما كانت مصلحته واضحة شو نسميه؟ معاملة. أما إذا مصلحته خفية شو يصير؟ هذا ايضا يشكل عليه بنفس الاشكال. ما هو الاشكال؟ انه يا شيخنا المصلحة تقتضي وجود امر فعلي، واذا اكو امر فعلي يرجع الاشكال الاولي، وهو الامر الفعلي ما يجتمع مع شنو؟ مع النهي. هذا اشكال. اشكال اخر نقض عليه، يعني ننقض على المحقق القمي بالطرد والعكس، او بعدم الطرد وعدم العكس، يعني بعدم كونه جامعا ولا مانعا، لان في العبادات ما يعلم مصلحته. كل العبادات هي مجهولة وبعضها يمكن معرفة مصلحته، وفي المعاملات ما لا يعلم مصلحته. يبقى بس أمثلة، مثلا في يحضر الذهن بالمعاملات، بالمعاملات أكو أمور مشروطة بحنا ما نعرف شو مصلحتها، يعني توجيه المعتبر إلى القبلة، هذا عبادة ولا معاملة؟ ها شو تقولون؟ جوابه معاملة. لأن شنو الفرق؟ ما يقولون العبادة ما يحتاج، العبادة يحتاج قصد قربة، توجيه المعتبر يحتاج قصد قربة لما يحتاج، تكفين الميت عبادة لا معاملة؟ معاملة. دفن الميت شنو؟ دفن الميت معلوم المصلحة، لكن تكفين الميت معلوم المصلحة؟ تكفين الميت خمو معاملة؟ معلوم المصلحة لما ما معلوم ما معلوم. بعد شنو اللي قلنا قبل شوي المثال توجيه المعتبر؟ صعوبنا من هاي الأمثلة، خاف تشتبهون أنها عبادة. خلنا نأخذ لكم أمثلة من المعاملات الواضحة. الماضوية في العقد، مو شرط الماضوية ولا العربية في العقد، معلوم المصلحة لكم؟ شنو المصلحة في الماضوية؟ شنو المصلحة في مثلا العربية مثلا؟ ففي بعض المعاملات، والكلام في الأمثلة، لا حد يناقشني بالأمثلة، أنت بعد أنا متأكد أن هناك أمثلة كثيرة في المعاملات هي غير واضحة المصلحة، وبالعكس أيضا. إذا فهذا الضابط ضابط صحيح لو مو صحيح؟ مو صحيح، لأنه يدخل في العبادات ما هو في المعاملات، والعكس بالعكس. لهذا يقول المصنف كما عرف بكل منها، يعني من التعاريف العبادة. ليش انت تقول هذه التعاريف باطلة؟ قال ضرورة انها، يعني العبادة بواحد، يعني بواحد من هذه التعاريف، منها من التعاريف، بأي واحد منها لا يكاد يمكن ان يتعلق بهذه العبادة النهي. لان فرض الكلام ان هذه العبادة على تعاريف القوم اكو امر فعلي لو ماكو امر فعلي، اكو امر فعلي فشلون يصير نهي؟ هذا اشكال العام. الاشكال الاخر قال مع وجود اشكالات اخرى على التعاريف، وهو شنو؟ مع ما اورد عليها، يعني على التعاريف باشكالات خاصة، وهو الانتقاض طردا، يعني انها غير مانعة، أو عكسا يعني هي غير جامعة. تقدم بيان هذا الإشكال، قلنا على تعريف المحقق القمي لا هو الأخير، لا هو جامع ولا هو مانع بعد، أو بغيره يعني بغير الطرد والعكس كما هو إشكال الدور الذي أوردناه على تعريف الشيخ الأنصاري. المصنف يقول كما يظهر من مراجعة المطولات الفصول وغيرها، وإن كان المصنف لديه هذه الطريقة التي التزم بها وهي طريقة محترمة إلى حد ما، المصنف التزم بنهج. أنت درست حاشية، درست شمسية، درست بعض الكتب اللي تدقق في التعاريف، تتورط ورطة لا تعرف لهم تعريف دول الجماعة بالحاشية وبالشمسية، تتورط ورطة لا تعرف تعريف، يجيبون حد ناقص وحد تام وجامع ومانع، وهذا التعريف يطلع وهذا القيد يطلع وذاك القيد يخرج. موجي تعودنا في الكتب المنطقية في حياتك. المصنف إذا لاحظتم طريقته من أول الكتاب، هاي من خصائص الكفاية، من خصائص الكفاية المهمة لعله ما موجود في كتب أخرى، من خصائص الكفاية أنه لا يهتم كثيرا بالتعاريف بنحو أنه يأتي بالحد أو الرسم المضبوط الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يقول إحنا شو المطلوب من أدنى؟ مطلوب منا بيان المطلب. واحد يسألك ما العام؟ موعدكم بالوصول عام وخاص، شنو العام؟ ما المطلق؟ ما المجمل؟ ما المبين؟ هاي الأمور. واحد يسألك ما هي؟ المصنف يقول ما في داعي تورط نفسك وتجيب لك حد وجنس بعيد وجنس قريب وناقص وتام. أصلا هي معرفة الفصول أمر متيسر للناس، نفسهم الفلاسفة والمناطق يعترفون بأنه لا يمكن لنا معرفة فصول الأشياء وحقائقها، ويذكرون أن كل الحدود التامة هي رسوم وهي عوارض لا أنها حدود. بالنتيجة المصنف يقول إحنا إذا المطلوب منا في التعاريف توضيح المطلب، لا أننا مطلوب من عندنا شنو أن نأتي بالحد والرسم وما شاكل. والتزم المصنف من أول كتابه إلى آخر كتابه بهذه الطريقة، كان لا يعرف ولا يجدد في التعاريف. لاحظت في أغلب المطالب لما يدخل في البداية يقول هذا نوضحه بكذا، ما يقول نعرفه بالحد وكذا والرسم. طريقة لطيفة هي إلى حد ما إذا واحد يثبت أنه هذه طريقة مهمة ومجدية في الأصول. يقول المصنف وإن كان الإشكال بذلك يعني بعدم الجامعية وعدم المانعية فيها يعني في التعاريف، هو عند المصنف في غير من عندها في غير محله. ليش؟ لأجل كوني مثلها في الحقيقة هي من التعريفات، ليس كوني مثلها ليس بحد ولا برسم، بل هي من قبيل من عندي من قبيل شنو؟ شرح الاسم لو من قبيل التعريف اللفظي. شو تجاوبون؟ نخذناها منطق المظفر مو درسناها، قلنا ابدال لفظا بلفظ اوضح منه، شو يسمونه؟ تعريف شرح الاسم لو تعريف لفظي. اخذنا تعريف لفظي. اي فالمصنف اشتبه مو بس هنا، اشتبه هنا واشتبه تقدم اعتقد في ماضي في المطلق المقيد هناك ام موضح شيء. مصنف ثاني مرة يشتبه ولا يفرق بين التعريف اللفظي وبين تعريف شرح الاسم. وانت درستوها وين؟ في منطق مظفر، لكن مصنف ما درس منطق مظفر باعتبار منطق مظفر تألف من بعده. طبعا المنطق المظفر من ضمن يعني الايجابيات اللي به هاي انه استطاع ان ياتي بمطالب منطقية مهمة يجمعها وهي غير مذكورة بوضوح في كتب اوسع من منطق المظفر، حتى في الشمسية وحتى في الحاشية ما يذكروا المطالب مهمة جدا، ما يذكروها بنحو شيء يركزون عليها من قبيل اقسام الحمل، من قبيل التفريق بين التعريف اللفظي وتعريف شرح الاسم وما شاكل. من اللي انتبه لهذا الاشكال؟ انتبه لأول ما انتبه للمحقق الاصفهاني استاذ الشيخ المظفر، الشيخ محمد حسين الاصفهاني، انتبه الى ان صاحب الكفاية يخلط كثيرا بين التعريف اللفظي وبين شرح الاسم. وين انتبه للشيخ الاصفهاني؟ في تعليقاته على الكفاية. فلما انتبه للاشكال ووضح الاشكال علما لتلامذته، من اخذ الاشكال؟ الشيخ المظفر كان في هذا الوقت لما اخذ اشكال صاحب الشيخ التابع كان في هذا الوقت يفكر في انشاء في شو اسمه مناهج حوزوية جديدة، فصار بباله قال انا من اكتب منطق ان شاء الله. هذا التفريق بين التعريف اللفظي والتعريف الشرحي. انت تقول من وقت اوضحها، مو الطالب يوصل كفاية وما يعرف الفرق بيناتهم. فوضحها وين؟ وضحها في منطقه، فبين انه بيان الحقائق، بيان الماهيات، اذا كان بعد العلم بالوجود شي يسمونه تعريف. كلكم داسين منطق مضبط، لكن جلسكم ناسينه. تعريف حقيقي احسنتم. وان كان قبل العلم بالوجود شي يسميه اسمي، تعريف اسمي يسمونه شرح الاسم. اما اذا كان ليس التعريف للماهيات بل ابجال لفظ بلفظ اوضح منه، ما بينك ما هي كل ما هي ما بينك، تقول لي ما استعدان، اقول لك نبت، حتى انا هاي النبت بينت لك الماهيه لو اتكلت على وضوح علم. تقول لي الاسد شنو؟ اقول لك الغضنفر. حتى انا بينت لك حقيقه الاسد، ما هي كون حيوان مختلف، ما بينتها. واضح؟ نفس الاشكال ايضا وقع فيه لعله بعض تعريف لفظي، هذا ابدال اللفظ بلفظ اخر تعريف لفظي. اشكال ايضا وقع فيه بعض من ألف في الفلسفة، وهو محقق الأصفهاني، كان دقيق في هذه المسائل، دقيق في التفرقة بين التعريف الاسمي وشرح الاسم. ولا يقال في جواب الشارحة إلا حدود ورسوم شارحة. هناك يحكي يقول وليس للوجود حد ماهوي، وإن شرح الاسم شأن لغوي. لكن يعرض بصاحب المنظومة على هذا الكلام، هذا الشعر من كلامي تحفة الحكيم اللي هو المحقق الأصفهاني، لديه منظومة في مقابل منظومة السبزواري، يعرض بصاحب السبزواري يقول نعم ولا يقال في جواب الشارح، ما الشارح إلا حدود ورسوم. شوف حدود، إذا أصل حدود في جواب الشارح حدود، حدود لكنها حدود اسمية، حدود شارحة. ولا يقال في جواب الشارحة إلا حدود ورسوم شارحة، وليس للوجود حد ماهوي. فإذا ليس له حد ماهوي فإذا التعريف بمن؟ بالحقائق وبالألفاظ. وليس للوجود حد ماهوي، وإن شرح الاسم شأن اللغة. ومراد بشرح الاسم يعني إبدال لفظ بلفظ آخر أوضح منه. هو واحد قدم السبق المحقق الأصفهاني في بيان هذا المطلب، يقول المصنف اشتبه، قال بل من قبيل شرح الاسم كما نبهنا عليه غير مرة، واحنا ايضا نبهنا غير مرة ان هذا اشتباه من المصنف. فلا وجه يقول المصنف لإطالة الكلام بالنقد والإبرام في تعريف العبادة ولا في تعريف غيرها كما هو العادة عند الاعلام، يعرفون يجيبون الجنس والفصيل. قال الخامس، الخامس يبين فيه المصنف شنو؟ يبين فيه المصنف المراد من المعاملة. عرفنا المراد بالعبادة، زين انتم تقولون النهي عن المعاملة يقتضي فسادها، شنو المعاملة؟ المصنف يقول احنا الضابط اللي عندنا شنو؟ انه كل شيء يمكن ان يتفق بالصحة والفساد وله اثر، هذا داخل في محلي بحثنا. شيء يتفق بالصحة والفساد، البيع، البيع مو اكو بيع صحيح وبيع فاسد، اكو اثر للبيع لو ما اكو اثر، طبعا النقل والانتقال. فكل شيء يتفق بالصحة تارة وبالفساد تارة اخرى وله اثر شرعي، فهذا داخل وين؟ في محلي كلامنا. اما اذا تجيب لي شيء لا يتصف بالصحة والفساد بل يتصف بالوجود والعدم، فهذا يدخل في محل بحثنا او لا يدخل؟ لا يدخل. كالموت مثلا، الموت يقال موت صحيح وموت فاسد، والموت واحد. زين اذا تجيب لي شيء له يتصف بالصحة والفساد ولكنه شبيه ليس له اثر شرعي، هذا يدخل في محل بحثنا او لا يدخل؟ ليس له اثر شرعي اصلا، ما له اثر شرعي. كالنظر الى الجبال، واحد يعجبه ينظر للجبل، هذا شنو له اثر شرعي لو لا؟ ليس له، فيدخل في محل بحثنا او لا يدخل؟ او له اثر شرعي، شيء له اثر شرعي ولكن اثره الشرعي ما يتوقف على، لا يوصف العفو بالصحة والفساد. مثل ايش؟ اتلاف مال الغير له اثر شرعي لو لا؟ منو اثره؟ اللي يتلف مال الغير شنو يقول؟ مطلوب من عندك شنو؟ الضمان. غير انا اذا تلفت مال الغير علينا الضمان، اكو اثر شرعي لو ماكو؟ هو اكو اثر شرعي. سؤال لكم، هو اتلاف مال الغير يوصف بالصحة والفساد؟ هم يقولك والله هذا اتلاف صحيح، فما دام اتلاف صحيح عليك الضمان، اما ذاك اتلاف فاسد فما عليك ضمان، هذا حكي معقول؟ لا مو صحيح. لهذا يدخل في محل بحثنا اتلاف مال الغير؟ لا يدخل. ليش؟ مو لان ما الى اثر شرعي، لا هو الى اثر شرعي، بس مشكلته وين جاي؟ لانه لا يتصل بصحتي والفساد. بعبارة المصنف المعقدة يقول اتلاف مال الغير يلازمه الضمان، بينما اذا كان صحيح وفاسد يلازمه الضمان. ها هو اذا كان صحيح او فاسد هم يلازمه الضمان؟ لو لو ما لو اذا كان صحيح نشيل بضمان، واذا كان فاسد مثل البيع. هسه البيع انا بعتك الكتاب وتلف الكتاب، تلف الكتاب عندي منو عليه ضمان لو ما عليه ضمان؟ نعم عليه ضمان، واضح. اما اذا هو البيع فاسد عليه ضمان اليك ضمان؟ ها ما عليه ضمان. فلاحظ ان البيع يلازمه الضمان لو قال هكذا البيع، اذا كان صحيحا شنو؟ اكو ضمان. اذا كان فاسدا شنو؟ ماكو ضمان. اما اتلاف مال الغير هم يقسم الى اتلاف فيه ضمان واتلاف ما فيه ضمان. لو دائما الاتلاف فيه شنو؟ ضمان. ليش دائما؟ لانه ما يتصف تارة بصحتي واخرى بال فساد. اذا الذي يدخل في محل بحثنا شنو؟ قول تجيب لي معاملة يمكن ان تتصف بصحتي والفساد، ويمكن ان يكون لها اثر شرعي يوجد تارة ويتخلف اخرى. لهذا يقول المصنف الخامس انه لا يدخل في عنوان النزاع الا ما كان قابلا في نفسه للاتصاف بالصحة والفساد، بان يكون تارة تاما يعني جامعا للاجزاء والشرائط، يترتب عليه ما يترتب منه من الاثر كالبيع يترتب اذا كان صحيح يترتب عليه النقي والانتقال، واخرى لا كذلك يعني لا يكون تاما. لماذا لا يكون تاما؟ لاختلال بعض ما يعتبر في ترتبه. فالبيع اذا كان فاقد لشرط شنو؟ ما يترتب عليه الاثر. واما ما هو اما ما لا اثر له شرعا مثل النظر للجبال، الى اثر شرعي مو داخل في محل بحثنا او غير داخل؟ مو داخل. او افترض كان له اثر، كان اثره لكن اثره مش بيه مما لا يكاد ينفك عنه يعني يلازمه، يعني مو اذا كان صحيح الاثر يوجد واذا كان فاسد الاثر، لا دائما هو. مثل ايش؟ كبعض مو كل بعض اسباب الضمان. اسباب الضمان على نحوين، مرة اسباب ضمان توصف بالصحة والفساد مثل البيع، الذي يبيع مو ضامن ان يسلم المبيع مثلا، اي نعم. فهذا هذا من هذا يدخل في محل بحثنا او لا يدخل؟ البيع يدخل، نعم يدخل. شوف اما البعض الاخر مثل اتلاف مال الغير، اتلاف مال الغير يوصف بالصحة والفساد او لا يوصف؟ فهو هذا البعض يريد به منه كبعض اسباب الضمان، يريد بها مثال، مثال منه اتلاف مال الغير. قال فلا يدخل في عنوان النزاع لعدم طلوع الفساد عليه، وما يصب بالفساد كي ينازع بان النهي عن هذا الشيء عن هذا الفساد عن هذا العفو الاتلاف يقتضي الفساد او لا. اذا ملخص شيء، فالمراد بالشيء في قولنا النهي يقتضي، النهي اذا تعلق بشيء يقتضي فساده. شنو مرادكم بالشيء؟ مرادنا العبادة والمعاملة. زين العبادة بها معنى بالمعنى اللي قبل شوي شرحناه بالأمر الرابع، قال هو العبادة بالمعنى الذي تقدم اللي هو سميناه إما عبادة ذاتية أو عبادة اقتضائية، هاي العبادة. زين المعاملة، قال المعاملة مراد لها معاملة، واضح لديكم أن المعاملة تطلق ويراد بها المعنى المعنى الأخص، وتارة يطلق بها ويراد بها المعنى الأعم. العبادة بمعناها الأخص هي العقود، هي العقود. فأنتم مرادكم هنا بالمعاملة بس العقود؟ تقول لا مرادنا بالعبادة بالمعاملة شنو؟ ما يشمل العقود والإيقاعات والأحكام. قال والمعاملة بالمعنى الأعم يعني ما يشمل عقود إيقاعات أحكام، مو فقط إيراد العقود، لأن في إطلاقات القوم يريدون بالمعاملة خصوص شنو؟ العقود. زين قال بس المعاملة بالمعنى الأعم لكن بشرط شنو؟ مما يتصف بالصحة والفساد عقدا كالبيع، فالبيع يمكن يكون صحيح يمكن يكون فاسد، او ايقاعا كالطلاق يمكن يكون صحيح يمكن يكون فاسد، او غيرهما كالرضاع. فالرضاع الناشر للحرمة هو الرضاع الصحيح، يعني شنو صحيح؟ يعني الجامع للشرع. اما الرضاع اذا كان فاسدا ينشر الحرمة او لا ينشر؟ لا ينشر. وهكذا قال ففهم هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين.